السابقتين وأكمل مع حضراتكم من حيث انتهيت. فقلت بأن لكي ننصر النبي عليه الصلاة والسلام هناك أمران كجناح الطائر لا يمكن أبدا الاستغناء عن أحدهما. أولهما وأهمهما إن احنا ننصر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع شريعته اللي هي على مستوى الأفراد والحكومات وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الدعاة وعلى مستوى المؤسسات وعلى أصعدة كثيرة جدا جدا بتدريس السيرة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإن احنا ندعو الناس. يبقى ده جناح مهم جدا. الجناح الثاني الذي هو في المرتبة الثانية هو أن نجتهد في الأمور البحثية العلمية الدنيوية، علم الطب والهندسة والصيدلة والاقتصاد وكل العلوم نجتهد فيها حتى نحقق الاكتفاء الشامل في كل حاجة، ولا نحتاج أبدا إلى المجتمع الغربي ولا نحتاج أبدا إلى المجتمع الدولي، وما نكونش تابعين أبدا في هذه الأشياء. هم يريدون لنا أن نظل طول العمر تابعين في هذه الأشياء كلها، ولكن إحنا لا يمكن أبدا أن نحقق الردع لهؤلاء، ولا يمكن أبدا أن نحقق أن تكون لنا كينونة قوية جدا جدا بدون الأخذ بالأسباب هذه. فدي مسألة مهمة جدا جدا قلتها في أول حلقة وأكدت عليها الحلقة الماضية وبأكد أيضا عليها في هذه الحلقة، وحتى لما بجي أخطب في الموضوع ده في المساجد بأؤكد على هذا المعنى لأن ده مهم جدا. وبزعل جدا جدا لما لقي طالب من الطلبة في كلية هندسة أو صيدلة أو طب أو أي كلية من الكليات أو مدرسة، بزعل جدا لما لقيه بدأ يهمل دروسه. ليه؟ لأنه التزم وصار بيطلب علم. لا يا أحبابي، ده كلام غلط وحاجة مش صح خالص. نستطيع أن احنا نطلب علم وفي ذات الوقت نكون خدمة لدين الله عز وجل. فكتير جدا جدا يعني هناك شيوخ كثيرين في قناة الرحمة أطباء، وشيوخ كثيرين يعني مثلا الدكتور سمير تقي الدين على سبيل المثال، ده المثال اللي حضرني يعني دلوقتي، طبيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طبيب ناجح جدا موفق جدا، ومع ذلك داعية إلى الله عز وجل محبوب جدا والناس كلها يعني يعني تحبوه في الله. فما فيش تعارض أبدا، يعني نستطيع أن احنا نمشي. الدكتور عبد الرحمن الصاوي على سبيل المثال هو طبيب أيضا وفي ذات الوقت، وكثير يعني من الإخوة في المجالات، وفي ناس مهندسين وناس وشغالين بهذا الباب أيضا ما سابهوش. فالشاهد أن أنا عايز أقول لحضراتكم ان احنا جناح طائر، دي مسألة مهمة جدا. يعني اختصار الكلام، اتكلمت على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المؤسسات التعليمية ازاي ننصر النبي عليه الصلاة والسلام، والنهاردة المستوى الرابع اللي هو مستوى الدعاء وطلبة العلم. وبقول لنفسي ولكل اخواني والمشايخ والدعاء وطلبة العلم، يا أحبابي احنا مش عايزين نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكون صورة الكلام ان احنا بنرد، ان احنا بندافع، ان احنا النبي عليه الصلاة والسلام متهم، وعشان كده احنا النبي السلام ليس في قفص الاتهام، انما احنا بنبين للذين جاهلوا النبي، نبين لهم من هو النبي عليه الصلاة والسلام. بنقول بمحمد، يا من لا تعرفون من هو محمد، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي جهلتموه، ولو عرفتموه لأحببتموه. وأنا عايز أقول لحضراتكم ورسالة مهمة جدا جدا لكل من سب النبي أو آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسالة لكل من يدور في نفسه إنه يتكلم على النبي كلمة مش كويسة. أنا بحذر إن ربنا عز وجل قبل البشر ينتقم منك شر انتقام ويجعلك عبرة للعالم. نقل الإمام ابن حجر قصة عجيبة جدا. مرة من المرات كان هناك مجموعة من جنود في جيش تنصروا، وحضر قس ده والعود على الإمام ابن حجر، وهي قصة مشهورة معروفة يعني. حضر قس وجعل يتكلم بقى في المحفل ان الناس دي تنصرت وسابوا الاسلام، وقعد يتكلم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك اعزكم الله كلب في جانب الخيمة، فهو بيسب النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يعني سخن في الكلام، والكلب ينظر اليه، وفجأة وهو بيتكلم ويسب النبي عليه الصلاة والسلام انفلت الكلب من عقاله وانقض على الرجل، فحاولوا خلصوه منه، يعني نجا هذه المرة. وقالوا له ناس قالوا له انت كده عشان سبيت نبي الاسلام وما ينفعش، فالكلب غضب ويعني اللي حصل لك ده بسبب ان انت تجرأت شوية، فيعني الافضل خليك في موضوعك وما تسبش. فالمهم ويعني حس ان انا وانا بتكلم كده بشاور لي، فاخذته العزة فتغاز مني عشان بشاوره عشان كده، فقاموا شدين الكلب اعزكم الله وربطوه مرة تانية واحكموا ربطه، واستمر الرجل ولم يرتدع، وقعد برضو يسب النبي ويتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام كلاما عجيبا. ففي هذه المرة انفلت الكلب من عقاله وهجم على هذا الرجل، وفي هذه المرة أمسك بفمه عنقه القصبة الهوائية وقبض على حنجرته، فجعل الرجل يصرخ 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 ولم يتركه حتى قتله. فطبعا على أثر هذا الموقف رجع هؤلاء، وده قصة مشاهدة ونقلت ونقلها الإمام الحافظ ابن حجر، ومعروف أن الإمام من قضاة مصر. فأنا بقول أحبابي في الله يعني الحيوانات بتغضب للنبي عليه الصلاة والسلام، مش بس البشر، وده كله لأن ربنا هو اللي بيصير الأمور، والأمور كلها تجري بيد الملك. فحد كده يسب النبي حبيب ربنا والمسألة تعدي معاه أبدا. فأنا بحذر كل من يعني يفكر في أنه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة خطيرة جدا جدا، واحذر انتقام ربنا سبحانه وتعالى. فدور الدعاة المهم أن نعرف الأمة كلها والعالم كله من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده كتير من المسلمين يجهل الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يعني مثلا بعض الناس لو جيت تقول له قل لنا أسماء زوجات النبي ممكن ما يعرفش، قل لنا النبي عليه الصلاة والسلام خاض غزوة حمراء الأسد سنة كام ومين اللي انتصر في حمراء الأسد ممكن ما يعرفش، طب غزوة مؤتة حصلت سنة كام ما يعرفش، في كتير من سيرة الرسول ما يعرفهاش، وأحداث مشهورة زي اللي أنا قلتها وكتير من الناس ما يعرفهاش. في ذات الوقت يعرف كل حاجة عن اللاعب كرة مثلا أو ممثل أو ممثلة أو متابعته لأخبار الرياضة وعارف كل حاجة. ما ينفعش يا أخي، إحنا مفروض نستحي شوية من نفسنا إن إحنا نعرف كل حاجة في الكرة وفي الرياضة. الناس طبعا تعرف كل ده مش إحنا، يعني أنا تعرف كل حاجة في الرياضة، وبعدين عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفوش الكثير والكثير. ما ينفعش. فدور الدعاة والعلماء والوعاظ إن هم يعرفوا الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، صفاته الخلقية. وعدت إن أنا هوصف النبي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة في هذا البرنامج إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى، يعني قريبا جدا هتكلم عن وصف الرسول عشان القلوب تشتاق للنبي عليه الصلاة والسلام. الخلقية والخلقية نتكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله سبحانه وتعالى إخواننا ومشايخنا يعني في هذا الجانب يعني شيء جميل الحقيقة. الحاجة الثانية بيان فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه مع المخالف، حاجة غاية في العجب. واحد أعرابي كافر يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله الصدقة، يقول له انظر إلى هذا الغنم بين جبلين سقه إليك، إيه ده؟ إيه الأخلاق دي؟ لا عجب، فهي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وحلم النبي، وأدب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمانة النبي عليه يشهد بها أعداؤه قبل أحبابه صلى الله عليه وسلم. أيضا نتكلم عن دعوة النبي وعلو همة النبي في الدعوة. شايفين النبي بيؤذى ويصبر عليه الصلاة والسلام. لما سألته النبي عليه الصلاة والسلام سألته مرة عائشة بتقول له يعني ما أشد ما لقيت في دعواتك يا رسول الله؟ قال لا لقد لقيت من قومك ما لقيت. ثم ذكر اللي حصل له في الطائف. عليه الصلاة والسلام ذهب يدعوهم فأتبعوه بالحجارة، أغروا سفهاءهم وصبيانهم فأتبعوه بالحجارة وأدموا النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، والنبي دم سايح عليه الصلاة والسلام. هل توقف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قوم رفضينه، فجعل يدور في الأسواق، أيها الناس من يؤويني من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل. والناس يؤذوه والناس يضربوه والناس يشتموه والناس يقولوا عليه ساحر يقولوا وكل ده، وصامد صابر، وإحنا يعني ماذا صبرنا في سبيل الدعوة. أربعة من دور الدعاة والعلماء إن هم يذكروا فتاوى العلماء في حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة مهمة لازم الناس كلها تعرفها، لازم الناس تعرف عشان تقدر جناب النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة خطيرة. الكلام عن مين؟ الكلام عن أفضل الخلق. الكلام عن مين؟ عن أحب الخلق إلى الله عز وجل. الكلام عن مين؟ عن صاحب لواء الحمد. الكلام عن مين؟ عن صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. قضية خطيرة جدا جدا. هي مسألة هادية، مسألة بسيطة، ده موضوع يعني غاية في السخونة وغاية في الخطورة، أن يسب رسول الله وأن يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول للناس عشان المسلمين كلهم يعرف أن جناب النبي عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أبدا لأحد أن يتكلم عليه ببنت كلمة، ولا أن ينطق عليه، ولا أن تتحرك شفته بكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتاوى العلماء في ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عنه كثير من المعاصرين، أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه أنه يقتل، لأنه صار كافرا مرتدا. الكلام ده من سبه من المسلمين إنه يعتبر كافر مرتد وأن حكمه القتل. طيب فإن تاب توبة نصوحا تقبل توبته. لكن السؤال والمبحث اللي بحثه العلماء، هل يعفى من القتل لا يقتل؟ قال العلماء هي الحقيقة مش محل إجماع، محل خلاف، والراجح أنه يقتل وإن تاب. لماذا؟ في أدلة كثيرة جدا جدا. من أشهر هذه الأدلة قصة عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ودعا الناس للبيعة، جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن سعد وقال له أبسط يدك فبايعه يا رسول الله، فأعرض عنه النبي لم يرد عليه. كان النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. ليه؟ لأنه ارتد، وارتد بطريقة صعبة جدا، كان من كتبة الوحي، وكان بيقول ده أنا بزود من عندي، فطبعا بيزود من عنده، دي طعن في الدين، طعن في الإسلام كله، وهذا كذب وافتراء. فالمهم فكان غضب النبي مش لنفسه، ده غضب لربنا للشرع. فعثمان بن عفان جاي يقول له بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت عثمان، ثم قال بايعه يا رسول الله، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بايعه يا رسول الله، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مضى عبد الله بن سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألم يكن منكم رجل رشيد يقوم إليه إذ أعرضت عنه فيقتله؟ فقال يا رسول الله إننا لا نعلم ما بنفسك، هل أومأت إلينا؟ انظروا إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام العالي، انظروا إلى أدب النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى سمو قدر النبي صلى الله عليه وسلم. هل أومأت إلينا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. ما ينفعش أغمز لكم، ما ينفعش، مش خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فده دليل قوي جدا إن اللي يسب النبي يقتل، ملهاش مفر. الحاجة الثانية من الأدلة برضو ان ده حق النبي، فلابد ان النبي سامح. طب النبي مات عليه الصلاة والسلام، يبقى حقه لابد ان يتم اللي هو قتل من سب النبي عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال اخ مصطفى من العراق. السلام عليكم. انقطع الاتصال. اعود الاتصال يا اخ مصطفى، وانا بدعو كل اخواني واخواتي ان هم يعني يحاولوا يتصلوا علينا ويشاركونا. كل اللي عنده فكرة ازاي ينصر النبي ان شاء الله يقولها عبر شاشة قناة الرحمة، تكون في ميزان حسناته باذن الله عز وجل. لان النهاردة بالذات يعني حتى اخواني بيقولوا ايه اخبار الاتصالات، قلت لهم خلوا الاتصالات مفتوحة طول الحلقة، يعني اي اتصال يجي يدخل على طول. احنا عايزين نتشارك، وكل انسان عنده فكرة يقولها، نتعاون ازاي ننصر النبي عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة الجمع اللي بقوله لحضراتكم ده يعني مش مجهودي انا بس، ده مجهود ناس كتير وحصيلة جهد ناس كثيرين جدا، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم جميعا، وادعو الله عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء. حصيلة ناس اللي هم طبعا ورق مثلا ونشروه على النت وجمعته، وناس فكرة من هنا وفكرة من هنا وجمعت هذا الجمع. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يعيننا على نصرة النبي. اللي انا عايز اقوله ان احنا عايزين يعني مشاركاتكم. فهذه بالنسبة لما يتعلق لدور العلماء، ان هم يبينوا للناس دور الدعاء، ان هم يبينوا للناس فتاوى العلماء. فالمسألة باتت واضحة. طيب من اهم الحاجات ايضا، وفكرة جديدة الحقيقة وعجبتني جدا، احنا بنعمل في المساجد حلقات وفي المكاتب والمعاهد حلقات تحفيظ قرآن، فدي مسألة مشهورة ومعروفة. طب ايه رأيكم زي ما بنعمل حلقات تحفيظ للقرآن نعمل حلقات تحفيظ للسنة، ايه رأيكم؟ الحقيقة دي فكرة جميلة جدا، زي ما بنعمل حلقات تحفيظ قرآن نعمل حلقات تحفيظ السنة. نجيب مثلا الأربعين النووية وتحفظ والناس تمتحن فيها، ولو قدرنا ندي جوائز، عايزين الأمة كلها تحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا بيان خصائص دعوة النبي، وإنها دعوة باللين ودعوة بالرفق ودعوة بالأخلاق، وإن كتير من اللي دخلوا الإسلام دخلوا بالأخلاق، وإن إحنا ينبغي علينا في الدعوة إن إحنا نحسن التعامل مع المخالف، نتعامل بالرحمة وأدب، والأدب واللين والرفق والهدوء والصبر والحلم. دي مسألة مهمة جدا، لأن دي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. معنى اتصال. أي حاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونضر وجوهنا بجمال الطاعة وهدانا إلى الطيب من القول.
آمين.
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. عايز أقول إن أفضل كلمة طيبة على الإطلاق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسوأ كلمة خبيثة على الإطلاق هي قول ما لا يليق على الله ورسوله، لعنوا بما قالوا في الدنيا وفي الآخرة. عايز أقول أعظم رب ضارات النافعة، وأعظم اعتذار نقدمه للحبيب صلى الله عليه وسلم هو أن نبدأ من حيث بدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم، نبدأ بتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب حتى نهيئها لاستقبال أعظم ما وجد على وجه الأرض، كتاب الله وصحيح السنة. نبدأ في زمن أصبحنا فيه، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي. نبدأ في إرساء وتأسيس عقيدة راسخة قوية متينة، فالأساس المتين يتحمل الكثير في وقت قصرت فيه الفتن والصعوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم فك أسرنا من سجن الدنيا إلى نعيم الجنة. نسيت أن أذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم استغرق 13 عاما لتنقية القلوب، وأقول على استحياء والله أعلم، نحن نحتاج إلى الكثير والكثير، لكن لا نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم وإياكم، جزاكم الله خيرا، كلمات جميلة، ربنا يكرمك. الحاجة معامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا يا رب.
وإياكم.
وأقول سمحت لي، أولا يقول سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم.
عليه الصلاة والسلام.
أفبعد شهادة ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بهكذا شهادة من شهادة: لا والله وإنا لنشهد ما شهده ربنا بأنه صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. لكن هل اقتدينا به صلى الله عليه وسلم بأخلاقياته التي بها تتحقق الخيرية في مجتمعنا، والتي لا تقوم لنا قائمة ولا تكون لنا عزة إلا بمثل هذه الأخلاقيات اتباعا وإيمانا برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي على الأرض، وكلمة أهمسها بآذان بعض شيوخنا الأفاضل، وهي أن يكون جميعهم على قلب رجل واحد، فالمشاهد يشاهد ويستشف بقلبه هذه الأحاسيس. والحمد لله رب العالمين، يعني إن شاء الله كل مشايخنا على قلب رجل واحد، ولكن لا يخلو الأمر من بعض ما نسمع ونشاهد، وأنت أعلم شيخنا الفاضل بذلك. جعل الله يا رب كلمتكم كلمة واحدة وعلى قلب رجل واحد بإذن الله تعالى، لأن ذلك ينعكس علينا نحن المستمعين والمشاهدين والذين نتعايش فيما بينكم. نستقي من علمكم وكلكم في خير بإذن الله تعالى. يعني وبالنسبة للسخرية، يعني سخر الله منهم أولئك، الله سبحانه وتعالى يقول: إنا كفيناك المستهزئين. لكن حينما يرى الآخرون ما نحن فيه من ضعف إيماني وضعف أخلاقي وسوء أخلاق إلا ممن رحم ربي، فهذا هو الذي يعني يزيد من سخريتهم، ويجدون التربة الخصبة التي يريدون أن يغرسوا فيها مآربهم. نعم. يعني هذا والله أعلم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. طيب حبيبي في الله، أيضا من أهم واجبات الدعاء، طبعا كلام جميل جدا كلام الأخت أم عامر، اللي هو العلماء يكونوا على قلب رجل واحد والدعاء يكونوا على قلب رجل واحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب. إعداد العلماء دي مسألة غاية في الأهمية. يعني أنا عايز أقول لو لم أذكر إلا هذه لكفت، لأن احنا مفروض كل الناس بتموت، كلنا مصيرنا الموت، يعني من قبل مات المشايخ والعلماء والأئمة، واحنا عشنا في عصر ناس أئمة أعلام أفذاذ ماتوا، الشيخ الألباني عايشناه وتوفي، والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ جد الحق والشيخ المطيع والشيخ، طبعا ده أنا كنت صغير جدا في وجود الشيخ، إنما في مشايخ عصرناهم ماتوا، خدتوا بال حضراتكم؟ فدي مسألة مهمة. الفكرة ان جيل بيسلم جيل، فلابد واجب الدعاء واجب العلماء ان هم يعدوا نواة عالم، يجمعوا مجموعة من طلبة العلم ويتربوا تربية، والامر ده موجود، انما نريد له مزيد، نريد المزيد، نريد اتساع القاعدة هذه، ان يهتم كل داعية بان يؤسس دعاء، وأن يهتم كل عالم بأن يؤسس طلبة علم، وأن يكون له طلبة علم ليحملوا هذا العلم جيل بعد جيل، لأن المسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة. الحقيقة كلما رأيت المشايخ والدعاة والعلماء، الشيخ الحويني، الشيخ يعقوب، الشيخ حسان، المشايخ الأفاضل، الشيخ مصطفى العدوي، المشايخ الأفاضل دول وغيرهم الكثير والكثير بفضل الله سبحانه وتعالى، الواحد بيحس بالعزة، الواحد بيحس بالراحة بالطمأنينة، طول ما الخير ده موجود إن شاء الله سبحانه وتعالى الأمة دي لن تذل أبدا ولن تركع أبدا بإذن الله سبحانه وتعالى، طول ما الناس الخيرة والعلماء العاملين والعباد دول موجودين، الخير موجود في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما احنا عايزين أجيال تخلف، أجيال تخلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يحب ويرضى. إعداد العلماء ليكونوا أملا للأمة. ثامنا، دور العلماء وطلبة العلم والدعاء حث العامة على قراءة السيرة. عايزين نحبب الناس مش نحسهم فقط، لا، نشرح لهم سيرة، نشرح للناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ودي من الأهم الحاجات التربوية، أن يتعلم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام من خلال طرح سيرته. طيب نيجي مستوى خامس، مستوى الإعلاميين والمثقفين. ده شيء مهم جدا، دور الإعلام. الإعلام عليه دور كبير جدا جدا، سواء القنوات الثقافية الإسلامية الدينية زي قناة الرحمة، قناة الناس، القنوات كلها، أو سائر القنوات. وأنا بقول يا كل الإعلاميين، يا كل الإعلاميين، هذا نبيكم، وأنتم عليكم واجب تجاه نبيكم. وعايز أقول المسؤولية عليكم زي ما هي على كل داعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن مات ترك الأمة جميعا مسؤولة عن هذا الدين، الأمة كلها. ما عندناش حاجة اسمها رجال دين، إنما عندنا حاجة اسمها علماء، حاجة اسمها طلبة علم، حاجة اسمها فقهاء، إنما مش حاجة اسمها رجال دين. إن الدين مسؤولية والدعوة مسؤولية أناس معينين، لا، الدعوة مسؤولية الكل، والدفاع عن الدين مسؤولية الكل، الأصل عن الكل. وبعد كده المسؤولية بتختلف وتزيد وتنقص حسب ما أتيت من علم وأتيت من أسباب وملكات. إنما مسؤولية الشرع ومسؤولية الدين ومسؤولية إبراز شخصية النبي للدنيا كلها، ومسؤولية الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام والتعريف بالنبي والتعريف بالإسلام، دي مسؤولية كل مسلم ومسلمة حسب ما أتي كل إنسان من قوة. فلا أظن أي مثلا إعلامي بيظهر في أي قناة إنه معفي من المسؤولية، لا، ده دوركم كلكم، دور كل مسلم على وجه الأرض. ويتأكد هذا الدور لما تجرأ الأقزام فيسب النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة فيه منهم البعض يعني أدلى بدلوة ويعني أتى بشيء من ذلك، لكن نريد المزيد، ونريد من الكل، كل الإعلاميين. طيب يعملوا إيه الإعلاميين والمثقفين؟ دول دورهم إيه؟ يتصرفوا إزاي؟ يعملوا إيه في الموقف ده؟ هقول لكم. إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم والتحدث عن النبي في المناسبات الإعلامية. عايز أقول لحضراتكم، إحنا مش عايزين الكلام عن النبي يكون موسمي، الكلام عن النبي ما يبقاش أيام ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول، الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش في مناسبة الهجرة بداية العام الهجري، الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يبقاش في المناسبات وفقط. احنا عايزين كلامنا عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يا كل الدعاة والعلماء والوعاظ والإعلاميين والمثقفين، الكلام عن النبي في كل وقت، مش محتاجين لمناسبة عشان نتكلم عن حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن صفاته وعن أخلاقه. يا أيها الإعلاميين بصفة خاصة نتكلم عن صفات النبي وشمائل النبي وخصائص النبي، نتكلم عن تعريف الناس بأخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي مسؤولية كلكم مسؤولين عنها أمام الله عز وجل. ثانيا، دور الإعلاميين والمثقفين بصفة خاصة التصدي للإعلام الغربي واليهودي المضاد والرد على شبهاتهم، ده دور الكل. احنا محتاجين نبرز شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمين يعرفوها والغرب كمان يعرفها. طب الرد على الشبهات خوفا ايضا على المسلمين، خوفا ايضا على المسلمين الشبهات تقع في قلوبهم. اقول لحضراتكم من العجب العجاب، زمان كان فيه مسلسل سمعت عنه كان بيتكلم حرب على الثوابت، ثوابت ايه؟ ثوابت العقيدة. يعني من قولة القائل منهم واحد بيقول هو انتوا لسه مفكرين ان في عذاب قبر؟ بقى الناس طلعت القمر وانتوا لسه بتتكلموا في عذاب قبر، عذاب القبر. فاذا بي افاجأ ببعض الناس العامة البسطاء وانا بتكلم القبر اما روضة من رياض الجنة واما حفرة من حفر النار، فاذا بالرد يأتي فاجعة، الله، هو في حاجة اسمها عذاب قبر؟ بيرد يقولوا كده، في حاجة اسمها عذاب قبر؟ في حاجة اسمها قبر اصلا؟ القبر اما روضة من رياض الجنة؟ سبحانك رب، الناس بيعبزوا بالثوابت والجماهير ماشية وراهم لا، لابد يا إخواني يا إعلاميين يا مثقفين، وأضم ليكم كل من له غير على الإسلام، لا لابد ان احنا نتكلم عن الإسلام وثوابت الإسلام عشان تكون واضحة في قلوب عامة الناس قبل خاصتها. أجل أحبابي في الله، يبقى التصدي للإعلام الغربي واليهودي. ثلاثة، نشر ما ذكره المنصفون من غير المسلمين عن النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس كتير اتكلمت عن النبي كلام جميل جدا جدا، نقول الكلام ده والناس تعرف، وهذا يكون له تأثير قوي جدا جدا على غير المسلمين، ويعني إن شاء الله يعني ممكن ده يكون له ذكر بعد كده بإذن الله. أيضا بالنسبة من دور الإعلاميين والمثقفين، إعداد المسابقات الإعلامية في السيرة، مسابقات، استغلوا الشاشات، استغلوا الجرائد، استغلوا المجلات، استغلوا الإذاعة في نشر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعملوا مسابقات في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولها جوائز، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لكم عند الله عز وجل يعني حينما تلقونه. أيضا من أهم الأشياء خامسا، اقتراح على رؤساء التحرير وعلى الصحف والمجلات والجرائد ان يبقى فيه ركن ثابت، ركن ثابت، ويعني ادعو يعني كل اصحاب الجرائد والمجلات انهم يهتموا بهذا الامر حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ركن ثابت في المجلة او في الصحيفة، ركن محبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بلغني ان الشيخ محمد حسان حفظه الله لما صدر العدد الاخير او قبل الاخير، عدد قريب جدا جدا، اللي هو الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام كله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ان الشيخ قال والله لو لم تصدر قناة صحيفة الرحمة او جريدة الرحمة، لو لم يكن فيها الا هذا العدد لكفت. بيقول ان الجريدة كلها وإنشاء الجريدة والنفقات والمقر والإعلاميين اللي فيها والكلام ده كله، بيقول لو لم يكن إلا هذا العدد، إلا لأجل هذا العدد فقط لكفى، لكفى جريدة الرحمة شرفا إن يكون العدد ده بس. فهذه الكلمة الحقيقة أعجبتني جدا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وكل العاملين. فأنا بقول لنشرف جريدتنا ولنشرف صحيفتنا ولنشرف كل إعلام وكل صاحب رئيس تحرير في ركن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ركن ثابت مش هقول عمود. انت بقى زي ما تعمل الركن ده عمود، تعمله صفحة، اللي تعمله تعمله ركن ثابت في حب النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ تقسمها وتاخد رأي الدعاة والوعاظ والعلماء. ده بالنسبة لرؤساء التحرير عموما. أيضا حس المؤسسات الإعلامية على إخراج أشرطة سي دي تعرض سيرة الرسول، أفلام كرتون للناشئة تعرض سيرة الرسول. يعني دور الإعلام دور محوري ودور مهم جدا جدا جدا، احنا بنعرف نوصل للناس إلا من خلال الإعلام. يعني على سبيل المثال احنا في الدعوة وصل العلماء والدعاة والمشايخ إلى أقصى الأرض من خلال الإعلام، القنوات. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل العلماء وكل القنوات التي تدعو إلى الله عز وجل. طيب نيجي بقى على مستوى المؤسسات الخيرية والدعوية والناس الأغنياء، الناس أصحاب الثراء، في دور بتحبوا النبي جدا، أنا واثق من ذلك إن كلكم بتحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا عايز نثبت حب النبي إثبات عملي. يا أحبابي، أخوف ما أخاف إن الوقفات الاحتجاجية على مستوى العالم اللي حصلت في الدول الإسلامية كلها والغضبة العارمة الكبيرة دي، إنها تكون بمثابة حاجة نفسنا فيها غضبنا والمسألة خلصت. لا 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 لا، كده يبقى إحنا ما بنستغلش المواقف صح. إحنا عايزين منهج حياة، حب النبي في دمنا، حب النبي في قلوبنا في كل موقف. والله العظيم أي قناة وأي صحيفة وأي جريدة هتخصص حاجة للنبي عليه الصلاة والسلام والله سيبارك فيها، ووالله سيحميها الله وسيبارك فيها الله عز وجل لأجل حمايتهم ودفاعهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وإبرازهم لسيرة ونشر حب النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة كلها. على مستوى المؤسسات الخيرية احنا عايزين نشارك في المعارض الدولية والمحلية، يبقى لنا دور، يبقى لنا تواجد بالكتب بالأشرطة بالحاجات شاشات العرض، نعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام ويتجمع الناس، نحجز قاعات ونعمل مؤتمرات. الاقتراح الثاني، وده اقتراح الحقيقة أعجبني جدا جدا، ياريت بحلم بالحاجة دي، ان يتعمل حاجة اسمها جائزة المصطفى السنوية، جائزة النبي محمد السنوية. السنوية ايه؟ جائزة النبي محمد تقدم لمن؟ ترعاها المؤسسات ويرعاها الأثرياء. ده لو أمير واحد بس عملها، لو ملك من ملوك المسلمين عملها، لو رئيس من رؤساء المسلمين عملها، لو واحد من المليارديرات المسلمين عملها، جمعية من الجمعيات، مؤسسة من المؤسسات عملوها، ده أنا بقول إن ممكن فرض يعملها، اللي هي جائزة المصطفى، جائزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تقدم لمن؟ أفضل واحد باحث في العالم خدم سنة النبي أو خدم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. خدتوا بال حضراتكم من الفكرة دي؟ مهمة جدا، ويا رب يشرح صدور الناس كلها ليها. جمعيات، مؤسسات، ناس أثرياء، أمراء، ملوك، أي حد، ده في جايزة عملها واحد، جايزة نوبل، دي شخص عملها، أوقف أمواله للجائزة دي وبتقدم زي ما أنتوا عارفين، شخص. وإحنا عندنا بفضل الله في المسلمين في العرب بالذات أثرياء، يعني أموال تناطح السحاب، ربنا يبارك ويزيدهم يا رب ويعينهم على إنفاقها في الخير. فما ننفقش من أموالنا حاجة عشان النبي عليه الصلاة والسلام. جائزة الملك فلان، جائزة الأمير فلان، جائزة الرئيس فلان، جائزة مؤسسة كذا الخيرية، جائزة قناة كذا السنوية في حب النبي عليه الصلاة والسلام. والله العظيم سيكون ذلك باب خير للمسلمين جميعا. أحسن باحث خدم السنة، أحسن باحث خدم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتبقى سنوية ويدعى إليها الدنيا كلها، وتنقلها الفضائيات، وتتنقل عن النت، وتتنقل في الجرائد والصور، كل الكلام ده، والدنيا كلها تعرف قد احنا بنحب النبي عليه الصلاة والسلام. ان اللي قدم بس خدمة لسنة النبي قد كده بنكرمه وبنعظمه. ليه؟ حبا وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، مسابقة بحثية سنوية، بلاش بقى الاحسن باحث، احسن باحث على مستوى العالم، لا، مسابقات مستوى مثلا مسجد، على مستوى المؤسسة مثلا، دي تكون في مدينة، تكون في محافظة، تكون في دولة من الدول، دي برضو تكون يعني خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تقسم بقى حسب الأعمار، يعني الأفكار ممكن تيجي كتير، المهم دي الفكرة الأصلية. أربعة، طباعة كتب السيرة باللغات وورقات بلغات العالم وتوزع، وعندنا بفضل الله جمعية تبليغ الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى قايمة بالدور ده، بس احنا عايزين المزيد، جمعية تبليغ الإسلام فقط ما تكفيش. أيضا مجلة دورية، عايزين مجلة النبي عليه الصلاة والسلام، مجلة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، تهتم بالسيرة وتعليم الإسلام وأخلاق الرسول، يعني في كل حاجة. في القنوات نتكلم، على مستوى الأبحاث العلمية نتكلم، على مستوى الأحسن بحث في العالم يبقى له تقدير واحترام، مسابقة على مستوى القطر، على مستوى البلد، وعلى مستوى الأسرة، قلنا قبل كده حياتنا كلها على كل المستويات وكل الأصعدة تصبغ بحب النبي عليه الصلاة والسلام. صناديق تبرع لتمويل حملات نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كتير من الناس بيتخيل انه لما ينفق 1000 جنيه، يا جماعة خدوا دي هتبها اسطوانات واطبعوا بها منشورات عن النبي ووزعوها في الدنيا كلها، دوره خلص. لا يا احبابي، احنا محتاجين استمرارية يعني أيام الهجمة اللي من كام سنة 2008 و 2006 قبلها وقبل كده، الناس قامت وسخنت وبذلت وبعد كده هديوا تاني. لا، احنا عايزين نقوم فلا نقعد، نقوم فلا نهدأ. حب النبي صبغة شاملة، وأنا مستبشر خير، والله مستبشر خير، لأن أنا موقن أن نصر ربنا قادم قادم بإذن الله سبحانه وتعالى، قادم قادم. ولا يمكن أن يتأتى النصر إلا إذا خرج في أمة النبي أناس ينصرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم موجودين، بس إحنا عايزين المستوى يكون أوسع من كده. صناديق تبرع لتمويل حملات نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من أهم الأشياء إطلاق مواقع إلكترونية. معانا اتصال، السلام عليكم.
مع سلام ورحمة الله، معك المهندس أشرف.
يا أهلا يا مهندس أشرف.
أنا معي إعجاز علمي للقرآن، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
تفضل.
حروف الإعجاز العلمي للقرآن.
انقطع الاتصال، معليش يا باشمهندس، يعني نأسف حضرتك عود الاتصال. هو مهندس، واحنا بنتكلم عن حاجة برضو متعلقة بالمهندسين، اللي هي اطلاق مواقع الكترونية. محتاجين لمهندسين يعملون مواقع الكترونية بلغات شتى، بلغات شتى، نخاطب العالم. مش عايزين نكون متقوقعين حول نفسنا. يعني انا واثق يقينا ان الناس، المجتمعات الغربية شافت الهجمة، شافت الثورات والفوران الموجود في العالم الإسلامي، وهم مش عارفين احنا ثائرين ليه وزعلانين ليه، لانهم مش مستوعبين اصلا اللي حصل. فده كله ليه؟ لان احنا محتاجين نعرفهم مين هو النبي عليه الصلاة والسلام، وان النبي ده عندنا اغلى عندنا من روحنا، واحنا نفدي النبي عليه الصلاة والسلام بارواحنا وفي الأمة الخير الكبير جدا جدا الذين يحسنون حب النبي عليه الصلاة والسلام. ثمانية، الوسيلة الثامنة على مستوى المؤسسات، تنظيم قوافل شباب الإسلام، دي مهمة جدا. طيب أقولها بقى بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. عامل ايه يا شيخ غريب؟
يا اهلا يا اخي حسن، ازاي حضرتك؟
عامل ايه يا باشا؟ اشهد الله اني بحبك بالله يا شيخ.
حبك الله الذي احبتنا من اجله.
اسالك بالله انك تسلم على الشيخ محمد حسن يا شيخ.
يعني هو يعني اكيد الاخوه سامعين، يبلغوا من يلتقي به.
بارك الله فيك يا شيخ. ان شاء الله عازمك يا شيخ في مؤتمر في حماد يا شيخ، وحشنا جو والله.
على عيني.
شكرا يا شيخ.
ان شاء الله. حاضر حاضر. فشفتوا أحبابي في الله، قلت قوافل شباب الإسلام. إيه الشباب دول يعملوا إيه؟ يمشوا في الشارع، يوقفوا الناس، يكلموهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين التقارير اللي بتعملها القنوات، يعني يمشوا كده في تقارير، يسألوا الناس أسئلة وبعدين ينقلوها على احنا عايزين، بس مش تقارير بقى، نسأل الناس ونجاوبهم ونعرفهم. تعرف حاجة عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ونعمل لهم مسابقات، مسابقات بجوائز رمزية. تعرف حاجة عن حلم النبي؟ قول لي يا شباب، قولوا لنا كده. اللي يعرف موقف عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام، واللي جاوب يديله جائزة. بتعملها بعض القنوات وينزلوا وينقلوها هوا، والحقيقة فكرة جميلة جدا جدا. بس احنا عايزين بقى المسألة مش تبقى قاصرة على القنوات، لا، ده احنا عايزين قوافل شباب في كل مكان في مصر، في كل مكان في العالم الإسلامي. مجموعة شباب اتنين تلاتة يدخلوا كده على الناس بابتسامة جميلة، بهدوء، بلطف، وداخلين واحنا يعني نصبر على الأذى، ونكلم الناس عن النبي. تعرفوا حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أخلاق الرسول، عن حلم النبي، عن تواضع النبي. طب قولوا لنا موقف، ونجوائز وهزار وكلمة خفيفة وجميلة، الناس يعرفوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. تسعة، استئجار، ودي مسألة بقى يعني ممكن تكون مش واصلة لكتير من الناس، فلذلك هي تبقى على مستوى المؤسسات أيضا. استئجار دقائق في القنوات والإذاعات الأجنبية، دي بقى ممكن يقدر عليها إخواننا اللي قاعدين في أمريكا، اللي قاعدين في دول أوروبا، اللي قاعدين في الدول الأجنبية، في ألمانيا، في أي حتة، عادي خالص نأجر خمس دقايق ونتكلم، نعرض فيها مادة نكون مجهزينها. المادة مجهزينها، مادة كويسة وتعرض على هذه القنوات عشان يصل التعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام، وندفع أي فلوس في مقابل هذا لنعرف الدنيا كلها من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إنشاء مراكز متخصصة لبحوث ودراسات السيرة النبوية وتترجم إلى لغات العالم، وأعتقد الحاجات دي يعني منها موجود حاجة شبيهة في العالم الإسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نريد يعني زيادة المراكز المتخصصة في هذا المضمار. طيب أيضا على مستوى القانونيين، رجال القانون في القانون الدولي عليهم دور مهم للغاية، وعلى مستوى الحكومات الإسلامية دور مهم للغاية، اللي هو والحمد لله أنا شايف المرة دي فيه يعني الصد موجود ونفسه قوي، اللي هو العمل على استصدار قانون دولي يجرم من يتجرأ على نبي الإسلام وعلى عقيدة الإسلام. قانون دولي يجرم، احنا عايزين نسلك كل السبل، كل السبل المتاحة عشان نوقف هذا السيل من تعمد الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع خطير يا أحبابي، وعايزين نقدم ما نعذر به أمام الله عز وجل. كل إنسان مسؤول، مش بس الدعاء، مش بس المشايخ، لا كل الناس، رؤساء المسلمين مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى، حكام المسلمين مسؤولين، رجال القانون عليهم دور، المحامين القانون الدولي عليكم دور. الدور ده ان احنا نعمل على استصدار هذا القانون عشان نقدر نسلك سبيل التجريم القضائي وملاحقة هؤلاء قضائيا، وده اقترح في الميزان يعني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. طبعا في حاجة تانية اللي هي مسألة المقاطعة وسحب السفراء، الحاجات دي كلها يعني تخضع لموازنات يعني خاصة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا يا أخي، أخبار حضرتك؟
أشهد الله أن أحبك في الله والله وقناة الرحمة.
يا أهلا يا أخي محمد، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله،
وجريدة الرحمة اللي منورة الدنيا.
الله يبارك لك ويكرمك. ها بتقرأها؟
الله يخليك.
متابعها يا أخي محمد؟
ومواظب عليها، لكن عندي عتاب على بعض الإخوة. يعني أنا كنت واقف قدام فرش بتاع جرايد،
نعم،
فاتفاجئت إن في أخ ملتحي قدامه جريدة الرحمة وقدامه جريدة الحرية والعدالة، فاشترك جريدة الحرية والعدالة. فلما قلت له أنت إزاي بتشتري جريدة الحرية والعدالة بتشتري جريدة الرحمة اللي هي المفروض بتعبر عن التيار السلفي أو الإسلام المعتدل، فاتفاجئت بقول لي الله انت زعلان ليه يا سيدي؟ قلت له انا حاسس ان احنا بننافق اللي بيحكم، ما عملوش حمله ضد الغرب زي ما عملتها جريده الرحمه عندما تصدت لحملات الاساءه لرسولنا الكريم. تمام. الحاجه الثانيه فضيله الشيخ، انا بشوف هجومان في مخطط غربي مشبوه للهجوم على الاسلام، ورغم ذلك الناس مش ملتفته لاي حاجه، الناس مش حاسه بحاجه.
نعم.
وبعدين احنا مفروض الصحف الاسلاميه بتاعتنا اللي بتتبنى صحيح الاسلام ومفهوم الاسلام الكامل المحترم المعتدل نهتم بيها احنا كمسلمين. انا بشوف في قنوات تانية بتعمل حملات تبرع مثلا لقناه، مثلا زي قناه الحافظ بتتبرعوا برساله للقناه. طب انا ما بشوفش دي كده في قناه الرحمه، ليه ما بتتبرعوش برساله للقناه؟ ليه ما بتطلبوش للناس يتبرعوا برساله للجران بتاع الرحمه؟
جزاك الله.
انا نفسي بسأل السؤال ده وعايز رد من حضرتك.
الحميه حلوه جميله،
يعني يكون في رد مقنع.
الله المستعان. بقول يا احبابي انا يعني الاخ بيقول رد مقنع، انا مش عايز يعني احنا وقتنا خلاص اوشك على الانتهاء، انما انا بس عايز اقول حاجه مهمه. ياريت حتى لو احنا في اعتراضات معينه على بعضنا لا نسير هذه الاعتراضات على الملأ، يعني حساسيات معينه، مش عايزين حساسيات، احنا عايزين نأتلف عايزين نتقارب. اشترى الحرية والعدالة، اشترى جريدة الرحمة، يعني انت قول له طب خد الجريدة دي، كنت مثلا يعني ممكن في الموقف ده تشتري انت جريدة الرحمة وتقول له طب دي هدية عشان تقرأها بأسلوب لطيف، انما حساسيات ووقفة وما بتقرأش دي ليه وبتقرأ دي ليه. يعني انا رؤيتي وارجو يعني ان يتسع صدرك لهذه النصيحة وتنظر فيها، فكر فيها، لأن احنا مش عايزين نثير الحزازيات بيننا وبين بعضنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بيننا وأن يجمعنا جميعا على قلب رجل واحد. وأنا أضم صوتي لصوت حضرتك وأقول يا أيها المسلمون، فعلا في مخطط قوي جدا 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 ضد الإسلاميين، ودي مسألة واضحة وضوح الشمس، يعني ما هيش محتاجة لتفنيد ولا إن حد يقولها. وعايزينكم تدعموا القنوات الإسلامية، ادعموا قناة الرحمة، ادعموا قناة الناس، ادعموا كل القنوات، وده ان شاء الله يكون لكم اجر عند الله سبحانه وتعالى. بل والله العظيم اقول لحضراتكم على موقف، يعني حاجة بسيطة، كلمة، في ناس بيتعمدوا، ناس افاضل الحقيقة يتعمدوا يشتروا الحاجات اللي بيعلن ليها في القنوات زي قناة الرحمة مثلا، بيشتروها دعما لقناة الرحمة. ليه؟ لان طبعا عشان الناس دي لما تجد رواج تعلن اكتر في قناة الرحمة، فده يكون عائد عشان تستمر القناة، قناة الرحمة او اي قناة، انا ما اقصدش قناة الرحمة بالذات، انا اقصد كل القنوات، لانه كله خير باذن الله سبحانه وتعالى. فانا بقول احبابي في الله، يعني في ناس افكار حلوة وافكار جميلة، وانا ادعو الناس كلها ان انتوا ادعموا القنوات الاسلامية اللي تستمر، لان الحقيقة يعني لازالت الغصة في قلوبنا لما تقف قناة زي قناة الحكمة، اسأل الله تعالى ان يردها الى خير، او تقف قناة زي قناة الحافظ، مش عايزين اي قناة تقف والكل يمشي وكلنا بنكمل بعضنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا بكم دائما على الخير والطاعة. واختم هذه الحلقة بدعاء قليل، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا واياكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألف فيما بيننا، اللهم ألف فيما بيننا، اللهم اطرد الشيطان من بيننا، اللهم اجمع كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا، اللهم إنا نسألك أن تؤلف بيننا، اللهم اجمع شملنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم صن أعراضنا، اللهم صن أعراضنا واحقن دماءنا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، احقن دماءنا في سوريا، احقن دماءنا في فلسطين، احقن دماءنا في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم إنا على نصرة الإسلام ونصرة حبيبك عليه الصلاة والسلام، اللهم أعنا على نصرتي بالطريقة التي نعذر بها أمامك يا رب العالمين، فعذرا عذرا يا حبيبي يا رسول الله، عذرا عذرا يا حبيب القلب يا رسول الله. اللهم استعملنا في نصرة الإسلام ولا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.